أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا أن المحقق النائيني فرق بين الترخيص في جميع الأطراف وبين الترخيص في بعض الأطراف، يعني فرق بين حرمة المخالفة القطعية وبين وجوب الموافقة القطعية، وذكر بأن الترخيص في جميع الأطراف هذا لا يمكن الالتزام به لأنه يضاد وينافي التكليف المعلوم بالإجمال، بينما الترخيص في بعض الأطراف ذكر بأنه لا مانع منه. الترخيص في بعض الأطراف، لماذا؟ لأن الترخيص في بعض الأطراف مرجعه في الحقيقة إلى اكتفاء الشارع عن الواقع بترك الطرف الآخر. في مثال الإناءين الخارج أحدهما عن محل الابتلاء، كان الشارع اكتفى أن ترك النجس الواقعي بترك الإناء الآخر الذي لا يقع في محل ابتلائه، قال اترك هذا كافي، ورخص في ارتكاب الطرف الداخل في محل الابتلاء. يقول هذا الترخيص في هذا الطرف الداخل في محل الابتلاء مرجعه إلى ماذا؟ إلى أن الشارع يكتفي أن ترك الواقع بترك ماذا؟ بترك الطرف الخارجي عن محل الابتلاء. وفي الشبهة، في الشبهة التحريمية، في الشبهة الوجوبية أيضا الترخيص في ترك هذا الطرف يجب إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة. كمثال فرضاً أنه أحد الطرفين خارج عن محل شنو؟ الابتلاء، فالشارع يرخص في ماذا؟ في ترك هذا الطرف اكتفاء منه بماذا؟ بفعل الطرف الآخر، اكتفاء منه بفعل الطرف الآخر، يجوز لك أن تترك هذا الطرف، فمرجعه إلى اكتفاء الشارع عن الواقع بترك أو فعل الطرف الآخر. وذكر بأن هذا مو شيء غريب، لأن الشارع كما ثبت في موارد اكتفى بالإطاعة الاحتمالية مع العلم التفصيلي مع العلم التفصيلي اكتفى بالإطاعة الاحتمالية، ولم يلزم المكلف بتحصيل الإطاعة التفصيلية، اكتفى يعني الجزمية، وإنما اكتفى بالإطاعة الاحتمالية مع العلم التفصيلي كما هو مفاد الأصول العملية الجارية حسب تعبيره في وادي الفراغ من قبيل إصالة قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز وأمثالهما، مرجعها إلى الاكتفاء بالطهارة بالإطاعة الاحتمالية، إطاعة احتمالية يكفي هذا المقدار. ما دام تشككت وبعد الفراغ من العمل ابني على شنو؟ على صحة العمل. لو كان يريد الإطاعة الجزمية لأمره شنو؟ الإعادة، ولما سوغ له ماذا؟ إجراء قاعدة الفراغ والبناء على الصحة، مع أنه الغير متأكد من صحة عمله. يقول هذا معنى الاكتفاء بالإطاعة الاحتمالية بدلا عن الإطاعة الجزمية. هذا في العلم التفصيلي، العلم التفصيلي بعض الأحيان الشارع يكتفي بالإطاعة الاحتمالية. إذن فما ظنك كما يقول بماذا؟ بالعلم الإجمالي الذي لم ينكشف فيه الواقع تمام الانكشاف، فيجوز للشارع الترخيص في البعض والاكتفاء عن الواقع بترك الآخر أو فعله حسب الشبهة الوجوبية أو تحريمية كما قال. هذا كلام المحقق النائيني بشكل موجز. السيد الخوئي في هذا المجال اختار القول بالاقتضاء هنا. طبعا القول بالاقتضاء في الجهة الثانية كما قلنا مبني على القول بالاقتضاء، على القول بالاقتضاء في الجهة الأولى، وإلا إذا أنكرنا الاقتضاء في الجهة الأولى لا تصل النوبة إلى البحث عن أن هذا الاقتضاء هل هو على نحو العلية التامة أو شنو أو لا. فالسيد الخوي حيث أنه يختار في الجهة الأولى عدم الاقتضاء، هذا البحث تنزلي، هذا البحث يكون في الجهة الثانية تنزلي، كأنه يقول أنه على تقدير القول بالاقتضاء في الجهة الأولى فالصحيح في الجهة الثانية هو عدم العلية التامة في الجهة الثانية، وأن العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، وإنما هو فقط مقتضي لوجوب الموافقة القطعية. اختار القول بالاقتضاء في مقابل العلية، وذكر أنه المعروف بينهم، يعني بين القائلين بالاقتضاء في الجهة الأولى، المعروف بينهم هو القول بعدم العلية في الجهة الثانية، خلافا لصاحب الكفاية وبعض الأساطين من تلامذته، حيث ذهبوا إلى إجراء الكلام، ذهبوا إلى العلية التامة في الجهة الثانية. لعل بعض الأساطين لعله المحقق العراقي، لعله ما أدري، المحقق العراقي أيضا يرى أنه على نحو العلية التامة في كلتا المرحلتين، ولم يستدل السيد الخوي على ما اختاره إلا بأن موضوع الأصل محفوظ في كل من الطرفين، لأن التكليف في كل واحد منهما مشكوك، فيمكن جعل الحكم الظاهري فيه. ومختار شنو قلنا في الجهة الثانية هو الاقتضاء للعلية التامة، يعني أنه لا مانع من جعل الترخيص الظاهري في أحد الطرف، ماكو مانع، لأنه يقول أنه هو ليس إلا تامة لوجوب الموافقة القطعية، حتى يمنع من إجراء الأصل حتى في أحد الطرفين، ليس إلا تامة، إذا لا مانع من جعل الأصل في أحد الطرفين. شنو دليلك أنه يمكن جعل الأصل في أحد الطرفين؟ كل موضوع الأصل محفوظ، موضوع الأصل محفوظ في كل من الطرفين، هذا الطرف إذا أخذت على حدة موضوع الأصل فيه شنو؟ محفوظ، لأن التكليف مشكوك في هذا الطرف. إذا الموضوع الأصل العملي شنو؟ الأصل المؤمن محفوظ، الوراء محفوظة موضوع وهو الشك. الطرف الآخر أين الموضوع محفوظ؟ فإذا كل طرفين يمكن أن يجري فيه شنو؟ الأصل. نعم نمنع من جريان الأصل فيهما معا، لكن جريان الأصل في واحد من الطرفين لا مانع منه، وهو معنى القول بالاقتضاء وعدم العلية التامة. لم يستدل عليه إلا بأن موضوع الأصل محفوظ في كل من الطرفين، لأن التكليف في كل واحد منهما مشكوك، وموضوع الأصل شنو؟ هو الشك في التكليف، فيمكن جعل الحكم الظاهري فيه، يعني في أحد الطرفين، وهذا معناه أنه العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. ومنه يظهر أن المحقق النايني يرى إمكان جعل الحكم الظاهري في بعض الأطراف، لكن بأي اعتبار المحقق النايني؟ باعتبار شنو؟ باعتبار أن هذا من باب اكتفاء الشارع عن ترك الواقع بترك أحد شنو؟ طرفين، من هذا الباب، كأن الشارع ينزل ذاك الطرف الذي يتركه المكلف منزلة شنو؟ الواقع الذي يأمره بتركه، يقول أنا أكتفي، ما أطلب منك أن تترك الواقع، أن لا ترتكب النجس المعلوم بالإجمال، وإنما أطلب منك أن تترك هذا الطرف اللي يحتمل أن يكون هو شنو هو النجس، هذا كافي، أنا هالمقدار أكتفي منك. نرجعه إلى هذا، فإذا اكتفى الشارع منه بترك الطرف الآخر جاز جريان الترخيص في هذا الطرف الداخل في محل الابتلاء. فالمحقق النائن يرى أن كان جعل الترخيص في بعض الأطراف باعتبار أن ذلك يستلزم الاكتفاء عن الواقع، وجعل ذاك الطرف بدلا عن الواقع، والشارع بإمكان هذا شيء مرتبط بالشارع نفسه، ويقول أنا أجعل هذا بدل عن الواقع، بدل ما أمرك بأن تترك الواقع أقول لك اترك هذا، وهذا يجعل بدلا عن من عن الواقع، هذا شيء من صلاحيات الشارع، فيجعل هذا بدلا عن الواقع. ثم ذكر سيد الخوي المحق النائن بأن هذا لا يحتاج إلى دليل، وهذه مسألة أنه جعل الآخر بدلا عن الواقع واكتفى بتركه عن ترك الواقع، يقول هذا ليس بحاجة إلى دليل، لا يحتاج إلى دليل خاص، بل نفس الإذن في البعض يعني الترخيص في هذا الطرف الداخل في محل الابتلاء هذا يستلزم بدلية الآخر عن الواقع قهرا، ونحتاج إلى دليل خاص، هو نفس ترخيص في هذا الطرف الداخل في محل الابتلاء هذا هو بنفسه يستلزم جعل الآخر شنو بدل، لأنه لو لم يجعل الآخر بدلا عن الواقع فهذا الترخيص يكون مشكل، وحيث أن الترخيص بحسب الفرض ماكو مانع من شموله لهذا الطرف، لأن موضوع الترخيص محفوظ فيه كما قال سيد الخوي، فحينئذ نفس الترخيص نفس الإذن الوارد في ماذا في هذا الطرف هو بنفسه يستلزم جعل الآخر بدلا عن الواقع، لكن يا إذن يستلزم هذا جعل الآخر بدل يا ترخيص يستلزم جعل الآخر بدل، ذكر هنا بأنه هذا مو كل إذن ولا كل ترخيص يستلزم ذلك، وإنما هو الترخيص الخاص الترخيص الثابت بالدليل الخاص لا بالأدلة العامة، وإذا ذكر قال نعم لا بد أن يثبت الإذن بدليل خاص إذ يكون لازمه لازم أن الشارع يتصدى بدليل خاص، وأقول لك يقول لك أنا أرخص لك في ارتكاب هذا الطرف، لو فرضنا هكذا جدلي أرخص لك في ارتكاب هذا الطرف، قال هذا لازمه شنو جعل الآخر بدلا عن ما عن الواقع، في قبال ماذا في قبال ماذا أثبتنا الإذن في هذا الطرف تمسكا بالأدلة العامة من قبيل كل شيء لك حلال، من قبيل رفع عن أمتهم لا يعلمون، من قبيل مثلا لا تنقض اليقين شنو أدلة الصحابة النافية لا تنقض اليقين بالشك، يقول هاي ما تكفي في إثبات أن الآخر جعله الشارع شنو بدلا، بل لا بد من افتراض النص الخاص الدال على الإذن والترخيص في ارتكاب هذا الطرف، إن نفس تصدي الشارع لبيان الترخيص في ارتكاب أحد الطرفين هذا لازمه ماذا أنه يجعل الآخر بدلا عن الواقع، أما الأدلة العامة عندما هي تثبت الترخيص يقول هذه لا تكفي في إثبات البدلية، بل البدلية حينئذ تحتاج إلى دليل خاص عليها. هذا القول بالاقتضاء في الجهة الثانية، وهذا هو الذي استدل عليه به كما نقلناه عن المحقق النائني وعن السيد الخوي. وأما القول بالعلية في الجهة الثانية، في الجهة الثانية قول بالعلية يعني أن العلم الإجمالي كما هو علة تامة لحرمة المخالفة القطعية كذلك هو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، اللي معنى هذا الكلام شنو أن الأصول لا تجري في أطراف العلم الإجمالي لا كلا ولا بعضا، ما تجد أصلا. القول بالعلية، السيد الخوي قدر الصلاه نفسه ذكر له دليلان. الدليل الاول هو ما في الكفايه، وحاصله صاحب الكفايه قلنا رايه سابقا، هو يقول بانه ماكو فرق بين العلم الاجمالي والعلم التفصيلي، فرق بينهما انما هو من ناحية المعلوم نفسه. معلوم شنو هو؟ العلم نفسه ما فرق بينهما، كل منهما علم في الانكشاف وفي قراءة الواقع، لا فرق بينهما، وإنما يفترقان في متعلق العلم اللي هو شنو؟ المعلوم، يفترقان في هذا. ليش؟ هذا تقدم سابقا، لأن المعلوم متعلق العلم تارة يكون فعليا من جميع الجهات لأن يكون واجدا لما هو العلة التامة للبعث والزجر الفعلي، معلوم التكليف المعلوم، فعلي من جميع الجهات. يعني شنو فعلي من جميع الجهات؟ يعني واصل إلى درجة بحيث اللي هو يترتب عليه الزجر والبعث الفعلي، فيكون واجدا لما هو العلة للبعث والزجر الفعليين. يعني وصوله إلى درجة الزجر والبعث الفعليين لا يتوقف على شيء آخر، كل ما هو شر في وصوله إلى هذه الدرجة متحقق، فيكون فعليا من جميع الجهات. فعليته لا تتوقف على شيء آخر غير حاصل، كل الأمور الدخيلة في فعليته ووصوله إلى حد الزجر والتحريك الفعلي، هذا كلها حاصلة وكلها متوفرة. حينئذ يقول لو كان المعلوم بهذا الشكل فعلي من جميع الجهات، حينئذ يقول يمتنع جعل الحكم الظاهري على خلافه، على خلاف الواقع في موارد العلم التفصيلي والإجمالي، كل منهما يمتنع جعل الترخيص على خلاف شنو؟ على خلاف الواقع المعلوم، سواء بالعلم التفصيلي أو بالعلم شنو؟ أو بالعلم الإجمالي. إذا علم المكلف بنجاسة إناء معين، هذا علم تفصيلي، يمتنع جعل الترخيص في ارتكاب ذلك شنو؟ ذلك الإناء. وإذا علم بالنجاسة في ضمن أحد إنائين العلم الإجمالي، أيضا يمتنع جعل الترخيص في أطراف هذا العلم الإجمالي وفي أحد الطرفين أيضا كلا أو بعضا يمتنع. يقول لماذا؟ لأن التكليف المنكشف بالعلم هو تكليف تام الفعلية، أو قل بعبارة أخرى فعلي من جميع الجهات، والتكليف الفعلي من جميع الجهات الواصل إلى حد البعث والزجر الفعلي يستحيل أن يرخص في ماذا؟ في مخالفته، أن يرخص في مخالفته. قال يمتنع حينئذ جعل الحكم الظاهري على خلاف الواقع في موارد العلم التفصيلي والعلم الإجمالي في تمام الأطراف وكذا في بعضها. في بعض الأطراف أيضا يمتنع جعل الترخيص. لماذا؟ لأن التكليف المعلوم تكليف تام الفعلية وفعلي من جميع الجهات. لأنه ليش يمتنع؟ لأنه كما يستحيل الترخيص في جميع الأطراف لكونه منافيا ومضادا مع التكليف الفعلي، فيلزم من جعله، لاحظ النقطة اللي يذكرها وهي دقيقة، يقول كما يستحيل الترخيص في جميع الأطراف بالنسبة إلى العلم الإجمالي لكونه منافيا ومضادا مع التكليف الفعلي، يا تكليف الفعلي معلوم بالإجمال التامة الفعلية من جميع الجهات يضاد هذا التكليف المعلوم بالإجمال، فيلزم من جعله يعني من جعل الترخيص في جميع الأطراف اجتماع الحكمين المتضادين وهو محال. شنو هما الحكمين المتضادين؟ الترخيص في جميع الأطراف مع التكليف الفعلي التام الفعلية المعلوم بالعلم الإجمالي، هذان حكمان متضادان لا يمكن الجمع بينهما. فإذا جعل الترخيص معناه جمع بين هذا الترخيص وبين ماذا؟ وبين التكليف الفعلي المعلوم الفعلية في موارد العلم الإجمالي، فكأنه جمع بين ضدين وهذا محال. فيلزم من جعل الترخيص في جميع الأطراف اجتماع الضدين، واجتماع الضدين محال. فيمتنع جعل الترخيص في تمام الأطراف. يقول كما هذا يمتنع جعل الترخيص في تمام الأطراف لأنه يلزم منه اجتماع الضدين، كذلك يستحيل الترخيص في بعض الأطراف لأنه يلزم منه احتمال اجتماع الضدين، مو يلزم منه اجتماع الضدين كما في الحالة الأولى. الحالة الأولى جعل الترخيص في تمام الأطراف، هذا يلزم منه اجتماع الضدين، ترخيص في تمام الأطراف مضاد ومنافي ومناقض علما للتكليف المعلوم بالإجماع. بينما إذا جعل الترخيص في بعض الأطراف من يقدر نقول بأنه يلزم منه اجتماع الضدين؟ إيش مدرينا؟ إيش مدرينا اجتماع الضدين؟ لعل هذا الطرف ليس التكليف موجودا فيه، لعل التكليف موجود وين؟ في الطرف الآخر. فعندما يجعل الترخيص في هذا الطرف من يقدر نقول يلزم منه اجتماع الضدين، لكن نقول يلزم منه شنو؟ احتمال اجتماع الضدين. هذا الاحتمال من يجي؟ من احتمال أن يكون التكليف موجود في هذا الطرف الذي جعل فيه الترخيص. فعندما يجعل الترخيص في هذا الطرف يحتمل اجتماع الضدين وهو الترخيص، ومع التكليف الواقعي على تقدير أن يكون موجود في هذا الطرف يلزم منه احتمال اجتماع الضدين لاحتمال وجود التكليف في ذلك الطرف وهو محال أيضا. احتمال المحال أيضا شنو؟ المحال ينبغي القطع بعدمه والجزم بعدمه، يصير تحتمل الأمر المحال. فاحتمال المحال محال، احتمال الضدين محال، كالقطع بماذا؟ باجتماع الضدين. ومن هنا نمنع قال من جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف وفي بعض الأطراف، لكن هذا متى؟ عندما يكون المعلوم تام الفعلية، عندما يكون المعلوم تكليف من فعلي من جميع الجهات كما هو عبار. يقول هاي حالة، في هاي الحالة لا إشكال عنده في ماذا؟ في استحالة جعل الترخيص الظاهري في تمام الأطراف بل حتى في بعض الأطراف. وأخرى يقول لا يكون فعليا، هذا المعلوم بالعلم الإجمالي لا يكون فعليا، ما يكون فعلي، بمعنى أن فعليته متوقفة على فد شيء ما حاصل، ها؟ هذا معنى مو فعلي من جميع الجهات. أكو جهات تستدعي فعليته لكن أكو جهة أخرى غير حاصلة، فلا يكون فعليا من جميع الجهات. كما لو قلنا أن الفعلية الواصلة إلى حد البعث الفعلي والزجر الفعلي تتوقف على العلم التفصيلي، ما يكفي فيها العلم شنو؟ إجمالي. فالتكليف المعلوم بالعلم الإجمالي لا يكون فعليا من جميع الجهات، لأن فعليته كذلك تتوقف بحسب الفرع على العلم التفصيلي به، وهذا فعلا ما فرضنا العلم التفصيلي. فيكون التكليف المعلوم بالإجمال ليس تكليفا تاما فعليا، وفعل من جميع الجهات. يقول في هذه الحالة يمكن جعل الترخيص من دون فرق بين العلم التفصيلي والعلم شنو؟ حتى العلم التفصيلي بالتكليف، ما دام التكليف ليس تام الفعلية يمكن جعل الترخيص في مخالفته، ما دام التكليف شنو؟ ليس فعليا من جميع الجهات، ماكو مانع من جعل الترخيص الظاهري في مورده من دون فرق بين العلم التفصيلي والإجمالي، أي أنه حتى مع العلم التفصيلي بالتكليف إذا فرض عدم كون التكليف فعليا من جميع الجهات بأن كانت فعليته موقوفة على أمر غير حاصل فلا مانع من الترخيص الظاهري في مخالفته حتى في العلم التفصيلي فضلا عن العلم الإجمالي. غاية الأمر يقول أن الكلام في الفعل في الحكم الفعلي من جميع الجهات سوى جهة الجهل به، مو الكلام في هذا أنه تكليف فعلي هو في حد نفسه تكليف فعلي من جميع الجهات غير مسألة الجهل به، فإذا علم فيه تفصيلا يكون فعليا من جميع شنو؟ من جميع الجهات، وإذا صار فعليا من جميع الجهات بالعلم التفصيلي استحال جعل الترخيص في مورده. قال غاية الأمر حيث أن الكلام في الحكم الفعلي من جميع الجهات سوى جهة الجهل به، كل الجهات الأخرى هي تامة سوى مسألة أنه يجهل بهذا التكليف، فإذا علم به تفصيلا بعد ما في احتمال أنه الفعلية تتوقف على شيء آخر فيكون تام الفعلية وفعلي من جميع الجهات، وإذا صار فعلي من جميع الجهات استحال جعل الترخيص في مورده. هذه خصوصية في العلم التفصيلي. وأما العلم الإجمالي إذا علم به إجمالا بالتكليف يقول إنه ما نقدر نقول هو تام الفعلية من جميع الجهات لاحتمال أن فعليته كذلك تتوقف على العلم التفصيلي وهو غير موجود في فرض العلم الإجمالي. غاية الأمر حيث أن الكلام في الحكم الفعلي من جميع الجهات سوى جهة الجهل به، فإذا تعلق به العلم التفصيلي صار فعليا من جميع الجهات، إذ لا يحتمل أن يكون هناك شيء آخر تتوقف عليه فعلية الحكم، لأنه الأمور الأخرى كلها فرضناها وتحققها سوى مسألة شنو؟ الجهل. فإذا علم به تفصيلا بعد ما في احتمال أنه هذا يتوقف على شيء آخر، بينما عندما يتعلق به العلم الإجمالي أكو احتمال أن الفعلية تتوقف على العلم التفصيلي، بخلاف ما إذا تعلق به العلم الإجمالي فإنه يمكن أن لا يعتبر فعليا من جميع الجهات لاحتمال توقفه على العلم التفصيلي. ومنه يظهر من هذا الكلام اللي قلنا عن صاحب الكفاية يظهر أن صاحب الكفاية يرى أنه إذا أمكن جعل الترخيص الظاهري في بعض أطراف العلم الإجمالي لعدم فعلية التكليف من جميع الجهات أمكن جعله في جميع الأطراف، ملازمة يا رامي، إذا أمكن جعل الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي، ليش أمكن جعل الترخيص في بعض الأطراف؟ لأن التكليف المعلوم بالإجمال ليس فعليا من جميع الجهات، إذا أمكن جعل الترخيص في بعض الأطراف لهذه العلة إذن يمكن جعل الترخيص في تمام الأطراف، لأن هو عد المنار في ماذا؟ على فعلية التكليف من جميع الجهات وعدم إن قال ماكو فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي من ناحية العلم، وإنما الفرق بينهما من ناحية المعلوم، لأن المعلوم تارة يكون تام الفعلية وأخرى لا يكون تام الفعلية، فإذا فرضنا أنه في العلم الإجمالي ليس تام الفعلية التكليف، التكليف المعلوم بالإجمال ليس تاما فعليا، ليس فعليا من جميع الجهات، لاحتمال أن فعليته تتوقف على العلم التفصيلي. إذن كما يجوز جعل الترخيص في بعض الأطراف، عند صاحب الكفاية أيضا يجوز جعل الترخيص في تمام الأطراف. يرى أنه إذا أمكن جعل الترخيص الظاهري في بعض الأطراف لعدم فعلية التكليف من جميع الجهات، أمكن جعله في جميع الأطراف. وإذا لم يمكن، هذه الملازمة الثانية، وإذا لم يمكن جعله في الجميع في جميع الأطراف لكون التكليف فعليا من جميع الجهات، فلا يمكن جعله حتى في بعض الأطراف. ليش؟ لأن الأمر عدة يدور مدار من؟ مدار التكليف المعلوم، من حيث كونه تام الفعلية أو غير تام الفعلية، فعلي من جميع الجهات أو لا. إذا كان تام الفعلية وفعلي من جميع الجهات كما يستحيل جعل الترخيص في تمام الأطراف، كذلك يستحيل جعل الترخيص في بعض الأطراف. وإذا لم يكن فعليا من جميع الجهات، فكما يمكن جعل الترخيص في بعض الأطراف، كذلك يمكن جعل الترخيص في تمام الأطراف. وعليه فالدليل على العلمية في المقام هو نفس الدليل عليها في المقام السابق، وهو دعوى فعلية الحكم المعلوم بالإجمال من جميع الجهات. في المقام السابق يعني مقام حرمة المخالفة القطعية، الدليل على العلية هناك شنو عده وشان؟ وأن الحكم المعلوم شنو؟ فعل من جميع الجهات. هذا الدليل نفسه هو يكون الدليل في محل الكلام. الدليل على العلية في المقام هو نفس الدليل عليها في المقام السابق، وهو دعوى فعلية الحكم المعلوم بالإجمال من جميع الجهات، وعدم توقف ذلك على العلم التفصيلي. لو ادعينا هيك في باب العلم الإجمالي أن فعلية الحكم المعلوم بالإجمال ما تتوقف على العلم التفصيلي، ما تتوقف. إذن يكون الحكم شنو؟ التكليف شنو؟ فعلية من جميع الجهات. راح نفترض أنه لا تتوقف على العلم التفصيلي، لو هكذا قلنا، حينئذ يكون هذا دليلا على أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، وعلة تامة لوجوب الموافقة القطعية. يعني علة تامة للمنع من جريان الأصول في جميع الأطراف، وعلة تامة للمنع من جريان الأصول في بعض الأطراف. لكن هذا شو وقت؟ إذا قلنا أن التكليف المعلوم بالإجمال فعليته شنو؟ تامة، ولا تتوقف فعليته على ماذا؟ على العلم التفصيلي كما ادعى هناك. زين. وعليه يكون العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية كالعلم التفصيلي. هذا هو رأي الوجه الأول للعلية في محل الكلام، يعني في الجهة الثانية اللي نتكلم عنها فعلا. هذا اللي يلاحظ على هذا الوجه، الوجه الأول وجه صاحب الكفاية، يلاحظ عليه، لوحظ عليه بهذا، بأن هذا الذي ذكره واستدل به على العلية التامة في محل الكلام، هذا هو عين الدعوة ومصادرة، لأن هذا الذي استدل به هو محل الكلام، هو محل الكلام أن نتكلم فيها، كلامنا في هذا أصلا. هو كأنه جعل الدعوة دليلا، يعني جعل محل الكلام دليلا واستدل به على مقصوده، وهذا مصادرة، لأن محل الكلام هو أنه هل يمكن الترخيص في مخالفة التكليف المعلوم بالإجمال كما هو الحال في التكليف المشكوك بالشك البدوي. لا إشكال هناك يجوز الترخيص في المخالفة، مو التكليف المشكوك محتمل بالأشكال تجري الأصول فيه النافية للتكليف، كما يمكن الترخيص في التكليف المشكوك بالشك البدوي. هل يمكن الترخيص في مخالفة التكليف المشكوك بالشك المقرون بالعلم الإجمالي؟ هو محل كلامنا أو لا؟ هذا محل كلامنا. انتهى الوقت، قمنا هذا إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد.